Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
ملفات انتقالية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية، ودوما يتجدد لقاءنا بكم عبر قضية جديدة وملف جديد من هموم وقضايا السلطة الانتقالية. سيكون موضوع هذه الحلقة سلاح حركات الكفاح المسلح وترتيبات الأمنية والتحديات ذلك على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. هل المخاوف من سلاح حركات الكفاح المسلح له ما يبرره خلال الفترة الانتقالية؟ وهل السلاح فقط في يد حركات الكفاح المسلح أم هو منتشر وفي كل مكان في البلاد؟ وما هو مصير سلاح الميليشيات والسلاح الذي في يد المواطن؟ أليس هذا أيضا مثير للمخاوف؟ كيف يمكن بناء جيش وطني وإدماج قوات الكفاح المسلح وفقا لاتفاق جوبا للسلام وإعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان والاستقرار لدى السودانيين؟ كالعادة نجري استطلاع سريع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا عليهم سؤال: هل تحس بالخوف على سلامتك من وجود السلاح في أيدي الحركات المسلحة العائدة الموقعة على اتفاق السلام؟
أنا محمد النور عثمان، ساكن شرق النيل ومضومبان. يعني إذا أصلا هم بيخشوا الخرطوم ويتم دمجهم والتعامل معهم بيكون حسب قانون القوات المسلحة، بمعنى إنه سلاح موجود في المخزن، العسكري ما بيطلع مسلح إلا إذا ماشي في مهمة معينة خارج الوحدات، ما في عسكري بشيل سلاح إلا بأسباب معروفة عندهم. وإذا بقى كده وفي دمج بالمستوى ده ما في مشكلة. أما إذا بيجوا بخشوا الخرطوم وإذا شاي سلاح وحايم في الشارع، ما ده طبعا تبقى فوضى ومش مخيف. أكثر من مخيف يعني، ده باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحليم محمد، ولاية الجزيرة، محلية الحصحيصة. اتفاقية بتعجبة خصوصا في الترتيبات الأمنية، كلنا نتمنى أن تكون في يعني خطة واضحة وبرنامج مدروس، وكل الحركات الموقعة على السلام يكون في ترتيب بخصوص السلاح والدمج. أي حركة لسه ما زالت تمتلك سلاحها، وبالإضافة للقوات النظامية الأخرى المتواجدة في الخرطوم من جيش، من دعم سري، لشرطة، لأجهزة أمنية أخرى، فأكيد حيكون في انفلات أمني ربما يكون بين هذه الحركات وبين القوات النظامية الأخرى. فأنا شايف أن الترتيب ضعيف شديد، تكون خطة واضحة لسلامة رمض المواطنين من حدوث أي انفلات أمني. كثرة السلاح في أيدي القوات النظامية بغض النظر عن هي حركات مسلحة أو حتى القوات النظامية متواجدة حاليا في الخرطوم أو في السودان، نتمنى من كل الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية وقيادة الدولة يقعدوا ويبحثوا هذا الموضوع بكل تفاصيله بكل، بحيث تمر المرحلة الانتقالية بسلام والمواطن ذاته يكون في بحس بالأمان والاطمئنان. وشكرا.
دكتور محمد قسم الله محمد، السلاح حاليا ليس موجودا فقط حصريا في أيدي الحركات المسلحة فقط، السلاح الآن موجود في كل مكان في السودان الذي يعيش في حالة احتقان خطيرة جدا، يتجعل من السودان يمور فوق فوهة بركان. الخوف ليس فرديا فقط، ليس خوف المواطن فقط على نفسه ومحيطه القريب فقط، الخوف على كل البلد من حالة الاستقطاب ووفرة السلاح. السلاح الآن متوفر في ظل ندرة اقتصادية حادة جدا، يعني بمعنى أنه السلاح متوفر في الوقت الذي تنعدم فيه الحاجات الأخرى الضرورية. صار السلاح موجود أكثر من الحليب الأطفال وأكثر من البامية وأكثر من اللحوم في الأسواق، في ظل الضعف البائن جدا للحكومة. يبقى من الصعب جدا التحوط لمآلات الوضع المستقبلي في ظل السلاح المنتشر شمالا وغربا وجنوبا وفي كل مكان. نسأل الله العافية للجميع.
عزيزة نعراج مهندسة زراعية وإعلامية. السلاح ده مشكلة كبيرة في كل بلد، في كل بلد في عايز يحصل فيها أمن حقيقي وقف للحرب، يكون في جمع للسلاح، يكون جمع للسلاح ويكون دمج الحركات المسلحة في الجيش الرسمي. انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين هي مشكلة، مشكلة لبلد كبير زي أمريكا اللي هي عندها أقوى منظومة أمنية، أقوى جيش، أقوى شرطة. انتشار الأسلحة عند المدنيين سبب كثير من المشاكل اللي لسه الدولة ما قدرت حلها. فكيف بالنسبة لبلد هش أمنيا حاليا زي السودان في حالة سيولة من السلطة وكل شيء يعني غير مستقر؟ في الحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي مخيف لدرجة مؤرقة. ربنا يستر على السودان، ربنا يحمينا من السياسات الخاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المبارك أحمد. حقيقة وجود الأسلحة في أيدي غير الغواطة النظامية يؤدي إلى كثير من الخوف بالنسبة للمواطن العادي، فمهما كانت الظروف تعتبر هذه الأسلحة في أيدي غير أمينة، وعليه يجب على الجهات المسؤولة الإسراع إلى دمج الحركات المسلحة في الغواطة النظامية الأخرى حتى يأمن المواطن كبح جماح كل من يحمل السلاح في يده.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: ما هو حجم السلاح الذي بيد الحركات المسلحة؟ وما هي مخاطر الحقيقية على المدنيين في العاصمة والأغاليم؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى اللواء شرطة معاش محمد سعيد المكي، فلنستمع إليه.
لله والصلاة والسلام على رسول الله. لواء شرطة معاش دكتور سعيد محمد سعيد المكي محامي. نشكر راديو دبنجة للاستضافة ولتوضيح سلاح حركات الكباح المسلح التي يتحدث عنها المواطن كثيرا متخاوفا وخوفا. أولا، اتفاق جوبا للسلام في المادة 22 وضح كيفية التعامل مع سلاح حركات الكباح المسلح. بالنسبة لجنوب كردفان والنيل الأزرق، تم تكوين لجنة وساطة اللي هي الوسيط الثالث، وهو دولة السلام ذاتها التي يقيم فيها السلام جوبا، للإشراف على جمع السلاح من هذه الحركات ووضعها في مكان متفق عليه بواسطة كل الأطراف. الفقرة 22.1 تكلمت عن حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور، وحددت كيفية جمع السلاح والمكان الذي سوف يتم الاتفاق عليه بواسطة الوسيط. وحتى الآن بالنسبة لمسار دارفور لم يسمى الوسيط لجمع والإشراف والمراقبة على السلاح الذي سوف يجمع من هذه الغوات. الفقرة 22.2 أدت لجنة وقف إطلاق النار الدائم عملية حصر وفحص وتصنيف الأسلحة والمعدات والرغابة عليها. اللجنة دي هي الوسيط الثالث الذي سوف يتم الاتفاق عليه حسب ما جاء في الاتفاقية. سوف يكون هنالك نقطة تجمع يتم فيها جمع هذه الأسلحة، وهذه النقطة حدد لها مكان يكون بعيد عن حركة المواطنين لسلامة ولأنه يمشوا يشوفوا زراعة والموية. والنقطة دي سوف يتم الاتفاق عليها وحتكون هي النقطة لجمع هذا السلاح. الطرف الثالث بيقوم بالتشاور مع الأطراف في استلام هذه الأسلحة ووضعها بصورة مؤقتة والإشراف عليها ومراقبتها. المادة 22 الفقرة 6 إنه يتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية. اللجنة دي مهامها اللي هي فحص هذه الأسلحة وتحديد قيمتها. بعد ما تحدد قيمتها تلتزم حكومة السودان بدفع القيمة لحركات الكفاح المسلح، ومن ثم يتم استلام هذه الأسلحة بواسطة قوات الشعب المسلح الذي يصلح للاستعمال بواسطة قوات الشعب المسلح أو بواسطة الشرطة. سوف يتم وضعه في الإدارة العامة لسلاح الأسلحة، والثالث منه سوف يتم إبادته وفقا للمعايير الدولية المتفقة عليها. في كثير من المخاوف وكثير من المواطنين يتحدثون عن أن هذه الحركات سوف تدخل بالسلاح، لكن الكلام ده كله ما صح. أنه هذه الحركات وقعت على سلام جوبا واتفقوا كلهم على تسليم أسلحتهم الخفيفة والثقيلة للوسيط الثالث خارج العمران. في نقطة يحددوها هن بالاتفاق مع الوسيط التالي. وحسي نحن شفنا الحركات الكفاح المسلح وصلت الخرطوم وما معاون أي سلاح، وحتى السلاح بتاع الشخصيات الهامة المعاون ما شاهدناه شاهلين سلاح، والسلاح ده سوف يطلب من قوات الشعب المسلحة ويبغى للاتفاقية، ويبغى الاتفاقية سلام جوبا، سوف يتم تسليح وحيكون تسليح إن شاء الله خفيف لحماية هذه الشخصيات، وما حيكون في سلاح تقيل داخل المدن كان في العاصمة أو في الأغاليم. بالنسبة لتغييم بواسطة اللجنة الفنية المشتركة، دي هي آخر مرحلة حتكون بعد جمع السلاح والتغييم، دي حتكون آخر مرحلة، هي اللجنة الفنية حتغيم السلاح وحيتم دب المبالغ بواسطة حكومة السودان. قيمة لهذه الأسلحة تدفع لحركات الكفاح المسلح عشان يتم استلام السلاح منها ووضعه في مخازن الدولة. ما يصلح زي ما قلنا يوضع في المخازن والتالف يتم إبادته، والناس ما تتخوف، وإن شاء الله البلد ماشي على سلام، والناس الوقوع السلام ده يعني نحن نحيون تحية إجلال وسلام، ومواطن يعيش في سلام وأمان بفضل هذه الاتفاقيات. والشكر كل الشكر لدولة جنوب السودان لهذا الدور وغيامة لهذه الاتفاقية، وشكر للناس اللي قاموا بعملية السلام ده، ونسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ويعم السلام ربوع الوطن حبيب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي المحور التالي، هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ حول هذا الموضوع تحدثنا إلى الدكتورة عزة مصطفى والأستاذ آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ بدكتورة عزة ومن ثم نستمع إلى الدكتورة آفاق علي.
أنا عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. السؤال المطروح هو هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ طيب، هو السؤال كبير حقيقة والمسألة شائكة يعني للإجابة عليها، لكن بحسب ما جاء في اتفاق الترتيبات الأمنية على إعادة دمج الحركات المسلحة وتسريحها تدريجيا اللي هو في فترة أقصى يعني مدتها 39 شهر، وتقسم بحسب ما جاء في البروتوكول بتاع الترتيبات الأمنية لثلاثة مراحل، 12 شهر و14 شهر و13 شهر. لكن يعني بحسب ما جاء برضو في الاتفاق ده إنه القوات اللي هي المتسلحة التابعة للحركات بيحصل لها دمج في القوات النظامية، ودي كلها بتشكل بعد ذاك جزء من القوات المعروفة اللي هي قوات الجيش أو الدعم السريع أو قوات الشرطة. بحسب الاتفاق ده المفروض إنها هي تبقى جزء من القوات المسلحة يعني. لكن بيبقى بعد ذاك السؤال الكبير يعني بعد ما هي يحصل لها دمج وبحسب الاتفاق تشكل قوات مشتركة تحت اسم القوة الوطنية لاستدامة السلام في دارفور، ده فيما يخص الحركات المسلحة الخاصة بدارفور، اللي هي دي بتكون مهمتها بعد ذاك حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الأقليم وحماية المناطق اللي هي فيها النزاع يعني. فبيبقى هي فيما يبدو إنها هي معقدة على الفهم يعني كيف تبقى هي جزء، وفي نفس الوقت إذا لا قدر الله يعني حصل اختلاف كيف حترجع تاني يعني القوات دي، هل حترجع قوات كفاح مسلح مرة تانية ولا حيحصل لها دمج وخلاص تعامل معاملة القوات المسلحة؟ هذا فيما يخص دارفور. أما فيما يخص قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال اللي هو فصيل الغاية مالك عقار، بحسب الاتفاق الجاء إنهم حيعملوا برضو قوات وطنية مشتركة لحفظ السلام في منطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. فهمنا من الكلام ده معناته هي القوات دي هي أي نعم تبعت للجيش، لكن بحسب التقسيم المناطقي بيبقى في قوة أخذت الاسم في لحماية اللي هي القوة الوطنية المشتركة في دارفور، يبدو إن هذه حتكون تحت حماية الحركات وحركات الكفاح المسلح تحت إداراتها يعني، وكذلك في الحركة الشعبية قطاع الشمال في المنطقتين. فيبقى لسه ما زالت المسألة مش حصل لها إدماج كامل في القوات المسلحة يعني، مش بقت تابعة للجيش بصورة مطلقة يعني. يعني تحت لسه إدارتها بتكون تحت إدارة قوات الكفاح المسلح. فده بيصير برضو تساؤل، إذا حصل خلاف طيب هيكون شنو؟ هنرجع للمربع الأول ولا حتكون تعامل معاملة الجيش؟ لأنه زي ما إحنا عارفين القوات المسلحة عندها قوانين صارمة وعندها ضوابط صارمة جدا بتتعامل بها مع أفرادها. فلحد هسه المسألة دي بيكون يعني أي مواطن عادي أو مواطن عادية بيكونوا عاوزين يفهموا القصة دي، لأنها هي فعلا قصة معقدة وغير مفهومة. يعني حتكون كيف إدارة المسألة دي إذا حصل خلاف؟ هل ما زالت هي صح هي دمجت في القوات المسلحة لكن ما زالت سيطرتها تحت قادة الحركات الكفاح المسلح؟ لسه التساؤل كبير والخوف موجود في إنه في حالة نشوب لا قدر الله خلاف، مصير السلاح ده حيكون شنو؟ هل حيرجعوا للمربع الأول ولا حتكون خلاص المسألة قوات الشعب المسلح يعني أو السودانية عموما؟ يعني لكن هي برضو بيبقى برضو القمود حولها في إنه كيف تقدر تدير نفسها. يعني بالنسبة لي أنا ما زالت المسألة يعني هي دي مجرد تسميات، لكن بحسب ما جاء في بروتوكول الترتيبات الأمنية هي دي مجرد تسميات لكن ما زالت قوتها عند قادتها. فبيبقى تحت أي خلاف بترجع الحركات دي للمربع الأول، وأنا ما بفتكر إنه القادة قادة القوات الكفاح المسلح بيكونوا وافقوا على إنهم يخطوا قوات تحت سيطرة الجيش السوداني، وهم بيعرفوا إنه لو دي حصلت بيبقى بعد ذاك في بتترتب عليها حاجات أخرى يعني زي ما كلنا عارفين. ده السؤال الكبير اللي ما زال لسه الغايد عبد العزيز الحلو والغايد عبد الواحد بيطرحوه في إنه أو هم دي المسألة المهجسان في إنه مسألة القوات دي إذا أدمجت معناته هم بيكون زي نصفهم كده شلة. وبالنسبة لي المسألة دي معقدة تعقيد شديد وعصية على الفهم ما لم تتم بصورة واضحة يعني، فبيظل السؤال قائم يعني في محله. شكرا.
توصف النزاعات المسلحة في السودان بأنها حرب أهلية من عدة حروب متداخلة. شوهت هذه الحرب الأهلية وجه التاريخ السوداني الحديث، دمرت الموارد وأهدرت فرص التنمية. لذلك الوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام كان من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ومن أولويات الحكومة الانتقالية. بعد ما يقارب العام توصلت الحكومة وأطراف العملية السلمية لاتفاق سلام جوبا، وأيضا هنالك فرص لتفاهمات سلام مع الأطراف غير الموقعة. كما ذكرت فإن الحرب الأهلية الطويلة أهدرت فرص التنمية. أيضا أحد إفرازاتها هي تعدد الجيوش المقاتلة وانتشار السلاح بصورة مكثفة بكل أشكاله، وكانت أسلحة صغيرة أو أسلحة ثقيلة. أضف إلى الأعداد الكبيرة من الجنود ومن المقاتلين بما فيهم الجنود والمقاتلين الأطفال. النظر إلى مسألة انتشار السلاح وتأثيره على استتباب الأمن والسلام وعلى الانتقال الديمقراطي برمته مسألة على درجة عالية من التعقيد ومن الحساسية، لما لها من خطورة على الأمن وعلى تماسكه وعلى سلامة المواطنين، لأنه انتشار السلاح يعتبر أكبر مهدد للاستقرار وللأمن وللسلام المجتمعي. لذا عادة ما تأتي مناقشة هذه المسائل في صلب اتفاقات السلام، ليس في السودان فحسب لكن في معظم اتفاقات السلام تأخذ أهمية كبرى مناقشة هذه المسائل وتفرد لها فصول في اتفاق السلام. اتفاق سلام جوبا أفرد للترتيبات الأمنية فصل كامل، أيضا ناقش هذه المسائل في كل مسار من مسارات اتفاق السلام المختلفة. مسألة الترتيبات الأمنية تعني أولا إصلاح وهيكلة الأجهزة الأمنية الرسمية، أضف إلى إدماج المجموعات والميليشيات المسلحة في الجيش القومي، أضف إلى مسألة مناقشة أمر نزع وجمع السلاح السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم في الجيش القومي وفي الحياة المدنية. هذه المسألة من الأهمية بمكان لأنها تعتبر الحلقة الأضعف في أي اتفاق سلام، فإذا لم يتم مناقشة هذه المسألة بكل جوانبها تكون فرص خطر العودة إلى الحرب مرة أخرى قائمة. تسمى هذه العملية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. عادة هذه المسألة تتطلب إجراءات أمنية وسياسية وتحتاج إلى تضافر جهود من المجتمع المدني ومن المجتمع الدولي. ذكرت أن اتفاق سلام جوبا أفرد نظريا مساحة في اتفاق سلام جوبا للترتيبات الأمنية، لكن تظل مسألة التنفيذ بمعنى بناء عقيدة قتالية جديدة وموحدة وقومية تراعي التنوع، حساسة لحقوق الإنسان، وجود مصفوفة زمنية لتنفيذ الترتيبات الأمنية والالتزام بها، وجود مؤسسات أقصد مثل المفوضيات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، إشراك المجتمع المدني في هذه العمليات، أيضا وجود تمويل من المانحين، وأيضا التزام من جميع أطراف العملية السلمية وجديتهم، وبناء أطر الثقة مهم جدا في هذا الأمر، أيضا مراقبته مسألة حساسة. يبقى إذا لم يتم الالتزام بالمصفوفة الزمنية للترتيبات الأمنية ومتطلباتها يظل هنالك قلق من انتشار السلاح.
فيما مضى استمعنا إلى دكتور آفاق علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري حول هل يمكن أن يؤثر سلاح الحركات الموقعة على اتفاق السلام على مناخ الاختلاف والجدال السياسي كأساس للعملية الديمقراطية ويدفع لمربع العنف؟ وفي المحور الأخير من هذه الحلقة من ملفات انتقالية وحول كيفية بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان فاض، نستمع أولا إلى العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين والعميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني. نستمع إليهم بالترتيب، نبدأ العميد ركن معاش تاج الدين عبد الرازق الزين، ومن ثم نستمع إلى العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
يجب أن يكون الجيش السوداني تحت شعار الله الوطن الجيش ولا سواه. وبذلك إجابتي على هذا السؤال أنه يجب الاستفادة في القوات المسلحة السودانية من تجربة استيعاب الأناية عام 1973، وهنالك مذكرات وكتب وبحوث وفائلات موجودة بكل من كلية الغادة والأركان والأكاديمية العسكرية يمكن مراجعتها والعودة إليها في كيفية استيعاب هذه الجيوش. ثانيا، لا بد أن نلاحظ ونعرف أن هنالك ضباط وصف وجنود ممتازين جدا جدا في القوات الدجاية من برا عشان تنضم للجيش السوداني، كما وأنها أغلب هذه القوات اللي جاية في مع الثوار أو مع الذين كانوا يقاتلون القوات المسلحة هي من غرب السودان وكردفان شمال وجنوب والنيل الأزرق، ويجب أن يطعم ويجند ما يعادل هذه القوات من الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم والشمالية ونهر النيل وإقليمي كسلة والقضارف وبورسودان حتى يتم التمازج والتلاحم بين هؤلاء الأفراد. ثانيا، أن يتم تدريب الضباط وضباط الصف والجنود على أن لا يعطى أي ضابط رتبة أكبر من الرائد، ويقسموا إلى قسمين ملازمين يدربوا لمدة سنتين في الكلية الحربية السودانية ويقيف استيعاب الضباط الجداد، ونقيب ورائد يدربوا في مدرسة المشاة كريري وجبيت عشان نخلق الانضباط والمعرفة والتعاون. بعد ذاك لو في ضابط من هؤلاء الضباط عنده تطلع ومستواه كويس يمتحن الامتحانات التأهل للترقي للرتب العليا. أما الجنود فيمكن تدريب في مراكز التدريب في جبل أولية، في مراكز تدريب القيادات إن كانت الشرقية أو الشمالية أو الغربية أو الهجانة دون حصر، أن تخضع جميع الرتب من الضباط وضباط الصف الذين يتم تدريبهم واستيعابهم للغربلة حتى ناخذ الصالح نترك الطالح. هذا الطالح يجب أن لا يترك سدى، يجب أن يستوعب في بقية الوزارات الأخرى. الموضوع ده كبير وشائك ويجب أن نشكل له لجان بالذات من الضباط القدام، وأخص منهم قادة الكلية الحربية وضباط الكلية الحربية وقادة مدرسة وضباط مدرسة المشاء وقادة وضباط مدرسة ضباط الصف، حتى أنه يستفيد من تجربتهم ويخط الاستيعاب لهم كلهم، حتى أنه يدرب جيش كامل، جيش يخط شعار الله والوطن والجيش فوق رأسه ويعمل على ذلك. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عميد ركن معاش عبد الكريم القوني التياني. للإجابة على السؤال كيف يمكن بناء جيش وطني يدين بالولاء للسودان، حقيقة هذا سؤال كبير جدا، ويمكن أن يكون هذا السؤال كيف يمكن بناء جيش قومي محترف، هذا يعني ده اختصار لهذا السؤال الكبير، يعني ممكن يكون في شكل هذا السؤال قادر على القيام بواجباته ومسؤولياته وفقا لدستور، وذلك للقيام بحماية الأرض من أي تهديد خارجي وحماية الشعب وموارد الوطن. طبعا مهام الجيش مهام يعني استراتيجية مبنية على أسس قومية. الواجب الأساسي للقوات المسلحة هي حماية البلد من أي تهديدات وحماية الأمن القومي. عملية بناء جيش قومي يحتاج لكثير من التغيير وإعادة الهيكل في منظومات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كلها، وذلك يا أخواننا شيء طبيعي تعرضت له هذه المنظومات في الفترة السابقة، في فترة الإنغاز وفي فترة الحركة الإسلامية من استقطاب وتسييس. يعني إذا حصل قناعة من قيادة القوات المسلحة أن تبني جيش قوي، وهي أكيد يعني أي قائد يتولى قيادة القوات المسلحة، هذه هي الإجابة على هذا السؤال البسيط لكن سؤال كبير في معناه ويحتاج لموضوع بحوث. هو أكيد يعني يحتاج لكلام كثير جدا، لأنه يعني السؤال في حد ذاته هو عبارة عن سؤال هي واجبات الجيش وكيفية بناء الجيش. هذا السؤال جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم القوني التجاني نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية.
طوالي اشوفك عالي مستدين طوالي
مستدين طوالي
وما بخطر على بالي غير بسريف عشانك تغدو ميزانك غير بسريف عشانك تغدو ميزانك وتغدو ميزانك عموما للسودان
نيلك أفضل زرع بلادك أفضل زرع نيلك أفضل زرع بلادك أفضل زرع أحبك مما كنت أحبك حتى الآن أحبك يا سودان
سنين طويلة من عمر القبيلة
من عمر القبيلة
نصنع في الحياة وخذنا حروب نبيلة
خذنا حروب نبيلة
كم على نحيلة وكم سالة دماء
كم سالة دماء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص صحتنا من صحتك صحتنا أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا وهنقدم خلال هذه الحلقة مقابلة أجريناها مع الدكتور عثمان حميدة عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات حول اللقاحات التي أعلنت وزارة الصحة توفيرها في بداية العام المقبل للتحصين ضد كورونا والمخاوف بشأنها أيضا هنقدم خلال الحلقة مقابلة أجريناها مع مقرر غرفة طوارئ كورونا في ولاية البحر الأحمر الدكتور طه بدوي حول إعلان الطوارئ الصحية في الولاية بسبب تزايد الإصابات بكورونا وحنستعرض أيضا إفادات للدكتورة أمل الفاتح مديرة الصحة العالمية بوزارة الصحة حول اللقاحات وقبل هذا وذاك حنقدم آخر التطورات فيما يتعلق بكورونا في السودان وزارة الصحة تعلن توفير 8.4 مليون لقاح في الربع الأول من العام المقبل مع منح الأولوية للتحصين للفئات الأكثر تضرراً وتعرضاً للمرض والتركيز على الولايات ذات الإصابات العالية ولاية البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ الصحية وتمنع احتفالات رأس السنة بسبب تزايد معدلات الإصابة بكورونا والولاية تقفز إلى المرتبة الثانية في نسبة الإصابات ارتفاع عدد حالات الإصابة التراكمي بفيروس كورونا إلى 22,265 من بين 1,408 وفاة و 12,873 حالة تعافي ننتقل الآن إلى مقابلة جريناها مع الدكتور عثمان حميدة، عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات، حول لقاحات كورونا التي أعلنت وزارة الصحة توفيرها والمخاوف المتعلقة بها. مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجة.
كنت عايز منك شرح شوية حول القضية بتاعت اللقاح وأنواعه ومدى أهميته للناس.
طبعا الحاجة الواضحة للناس إنه اللقاح مفيد، لأنه الوباء ده قاتل لدرجة كبيرة شديد، يعني درجة الموت في الويبة الثانية دي عالية، خصوصا عندنا في السودان. الموت اللي قاعد يحصل في الموجة الأولى ما حصل، يمكن الإجراءات الاحترازية في المرة الأولى كانت أعلى، الهويرنس المشكلة كان أكبر، كويس اجتهاد أكرم كل يوم يطلع في التلفزيون وينبه ويحذر الناس كان أكثر، الناس كانت متحرزة للمرض أكثر. أنا بكلمك عن السودان. اللقاح حاجة طبعا مفيدة باعتبار أنه الجسم يكون أجسام مضادة للمرض قبل حصول المشكلة، أنت تهيئه. هو الفكرة فيه أنه الناس متخوفة لأنه النوع جديد، نوع الفاكسين اللي هو بيخاطب الخلايا الجينية لجسم الإنسان عشان ينتج الأجسام المضادة، يسموها في عندنا في الصيدلة mRNA، المرسال الجيني الحيوي للخلية بيدو إشارة عشان ينتج الأجسام المضادة. خطورة الحاجة دي لأنه الناس متخوفة منها لأنه ما معمول على دراسات كفاية، ولا الناس عارفة حجم المشكلة ممكن تحصل في المستقبل منها. وخروج اللقاح بالسرعة دي الناس متخوفة منه، زي ما قال يسري طه، يسري ده واحد من أولادنا اللي اكتشفوا اللقاح نفسه في إنجلترا، إنه الفند كله موجود، الباحثين كانوا مسخرين للموضوع ده، كل الريسيرش سنترز في إنجلترا مخطع عليها كل إمكانيات البلد في إنها تنتج حاجة بسرعة عشان البلد في ظل جائحة ممكن تؤدي لوفيات زيادة. الحاجة اللي خلت الفاكسين يطلع بسرعة. لحد الآن الناس منقسمة في إنه يأخذوه ولا ما يأخذ، لكن الواضح إنه الأهمية بتاعت أخذه أكتر من عدم أخذه، لأنه المرض قاتل. إذا حصل لزول عمره أكتر من 65 سنة احتمالية موته عالية جدا، فالأرجح إنه أنت في الآخر تحمي روحك من حصول المشكلة قبل حصولها، واحتمالية الموت بالفاكسين أضعف من المرض. دي الحاجة المهمة طبعا، احتمالية إنه تموت بمضاعفات الفاكسين وإنت عمرك أكتر من 65 أقل من احتمالية الموت بالمرض. إذا مثلا واحد في الألف ماتوا بمضاعفات فاكسين، فانت اذا حصل لك المرض نفسه احتماليه موتك اعلى بكثير جدا اذا انت اوفر ال 65 من انك تاخذ الفاكسين. فالممكن ما ياخذ الفاكسين الزور الاقل من 30 او 20 سنه يقول لك انا لو جاني جسمي بغاومه، لانه الانسيدنت بتاع الوفيات عند الاولاد الشباب والاطفال بملاحظات الناس قليله، الجسم بيقدر يقاوم المناعه. لكن الناس اللي عندهم امراض مزمنه وبياخذوا ادويه بتثبط المناعه او اعمارهم فوق لل 65 ديل في خطوره عاليه جدا من المرض، فدل من باب اولى ياخذوا. الناس المفروض ياخذوا برضه هم الاطباء، لانه بيتعرضوا لفيرال لود عالي، بنسميه احنا فيرال لود اللي هي كثافه التعرض، لانه بيتعرضوا لمرضى كتار، وكل زول شايل فيروس وكل زول شايل فيروس بدي الطبيب. بمرور الزمن بيحصل اكيوميليشن، تراكم للانفكشن، هذا التراكم بيسموه فيرال لود، وبالتالي الامراضيه عندهم اعلى، وبالتالي معدلات الوفيات عندهم اعلى. الاطباء لو لاحظنا كانوا بيتعرضوا لعدد اكبر من المرضى وهم شايلين الفيروس، فديل برضو بريطانيا وامريكا بيشجعوا انه هم ياخذوا اولويه في اللقاح على الناس العادي. الرؤيه الاساسيه هسه بالنسبه لنا انه مهم جدا للاطباء والاعمار الفوق ل 65.
طيب الحكومه اعلنت انها تحصلت على 8.4 مليون لقاح
جرعة. ايوه ما جرعه لقاح، نعم.
طيب في انواع، طبعا النوع الصيني ده هو اقل سعرا، هل لانه اقل سعرا يكون يمكن عنده نوع اسعار يعني بيه اكثر، او ولا كيف يعني ممكن تشرح لي النقطه دي؟
والله انا اديك معلومه مهمه شديد، الفاكسينز دي والادويه ما بيحصل لها ديستريبيوشن، ما بتتوزع ما لم تاخذ ابروفل بتاع هيئه الصحه العالميه للسلامه والمامونيه والفاعليه. يعني ونس هم اخذوا لايسنس للديستريبيوشن، معناها اجتازوا المامونيه والفاعليه كويس والسلامه، والا ما بيسمحوا لهم انه يبيعوا. يعني الشركه ممكن تتعرض لغرامات او قفيل او كده مشاكل، والدوله ذاتها تحصل لها مشاكل، وهم ما بخاطروا بحاجه زي.
طيب انت تدعو الناس لشنو يعني في حال وصول اللقاحات يتعاملوا معاه كيف؟
هو طبعا قبل ما تصل اللقاحات لازم الامدادات تكون مهيئه، مكان
لحفظها، لأنها عايزة درجات برودة معينة تتحفظ فيها، نمرة واحد. نمرة اثنين، وأهم من ده كله، التعامل معه باحترافية في النقل والترحيل. يعني بعد ما يصل مثلا مودينه الفاشر ما يشيلوه في دفارة، يعني لازم الترانسبورتيشن تشين كله يكون according to the temperature، درجة الحرارة سوري، درجة الحرارة المكتوبة في الانستركشنز بتاعت اللقاح. ما ينفع يتشال به لأنه ممكن يبوظ وبالتالي أفسدنا العملية كلها.
أنا قصدي بالنسبة للمواطنين اللي هم عندهم أولوية للحصول على اللقاح، تنصحهم بشيء؟
الأكثر من 65 أنصحهم يأخذوه على طول، لأنه احتمالية الموت من التعرض للمرض أعلى من التعرض للفاكسين. فربنا يحمي أهلنا ويحميهم وينجيهم من كل شر.
هنخصص المساحة الزمنية التالية لمقابلة أجريناها مع الدكتور طه بدوي حول الأوضاع في ولاية البحر الأحمر مع زيادة الإصابات بكوفيد 19.
شكرا للإخوة في راديو دبنجة. حقيقة طبعا هنالك كان اجتماع للقرصة بكامل عضويتها، القرصة العليا لإدارة أزمة الكورونا كوفيد 19 في ولاية البحر الأحمر. استعرض الاجتماع الوضع الصحي في ولاية البحر الأحمر. في ديسمبر حركة بتاعت التنقل إلى بورسودان كبيرة جدا، خاصة وأنه بورسودان مشهورة باحتفالاتها وحفلات الجماهيرية وجو الشتاء اللطيف، ففي حركة تنقل كبيرة جدا من الخرطوم إلى بورسودان. وفي نفس الوقت الوضع الصحي غفزنا نحن كولاية من المركز الثالث في الإصابة إلى المركز الثاني بعدد الإصابات. وإذا حسبنا في النسبة والتناسب إلى عدد السكان، الإصابات الموجودة في ولاية البحر الأحمر تضعنا في المركز الأول في نسبة والتناسب لا السكان، يعني حجم السكان الموجودين إلى الإصابات. وكذلك التقرير الصحي أكد أن هنالك إصابات بزيادة طردية في الأيام الفاتت، وحقيقة تخوف، هذا يؤكد تخوفنا أنه هنالك إصابات مؤكدة، إصابات رصدت بواسطة المعامل تعرض الأعضاء هذا الوضع، وخاصة في الوضع الذي سيكون هنالك حركة بتاعت التنقل كبيرة جدا في السودان بسبب الاحتفالات الخاصة بالمناسبات وبرأس السنة، وكذلك بالقدوم من الولايات الأخرى. لذلك قررت الغرفة بأن تتخذ هذه الإجراءات، أولا تزيد الحذر في الاحترازات الصحية، وثانيا حرصا منها على صحة الناس وحرصا منها على عدم الانتشار المجتمعي لكوفيد 19 في ولاية البحر الأحمر، غررت هذه الأمر بتاع الطوارئ الصحية حتى الناس يكونوا كلهم جاهزون للتصدي للموجة الثانية التي يبدو أنها في شراستها على ولاية البحر الأحمر، خاصة وأن الولاية ولاية بتاعت حركة وقدوم. فلذلك اتخذ القرار 174 لسنة 2020 بعد أن رفعت توصية من الغرفة بهذا الأمر للسيد والي الولاية رئيس لجنة الأمن في الولاية، وسيطبق لمدة 3 أسابيع في ولاية البحر الأحمر مع التقييم الأسبوعي واليومي لحالة الجائحة في ولاية البحر الأحمر. وكذلك يحمل القرار 15 طوارئ 2020 بداخله الاحترازات المطلوبة بنفس الأمر، خاصة فيما يخص بمنع الحفلات العامة والجماهيرية والمناسبات الخاصة وإيقاف احتفالات رأس السنة لتجمعات ورحلات وحفلات بكل مظاهرها. في نهاية الأمر نحن نتمنى أن تكون هذه الولاية في صحة وعافية، وأن تكون هذه بداية لزيادة الوعي المجتمعي، لأن الجائحة في شراستها في وجهتها الثانية من خلال التقييم الإحصائي تطلب تضافر كل جهود المواطنين في ولاية البحر للوقوف بجانب الاحترازات الصحية، وهذا ما نطلبه وهذا ما سنسعى له وهذا ما سنؤكده كل ما جلست الغرفة لتقييم الأمر الصحي في أمر الكورونا في ولاية البحر.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدك،
غسل
غسل ايدينك ديما بالموي والصابون ولمدة 40 ثانية كده انت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل ايدينا
والعطسة كمان والكحة لازم جوا المنديل اعطش في الكحة من جوا لو ما عندك منديل اوجح في الكحة من جوا كان ما عندك منديل نرمي المنديل في السلة ما نجع سايف الحلة
فورا نغسل ايدينا ونوري كل الحوالينا طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
هنقدم أيضا الإفادات التي قدمتها مديرة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية وذلك حول اللقاحات التي تعتزم وزارة الصحة توفيرها في الربع الأول من العام المقبل.
ظللنا نتابع بشكل لصيق وبالتعاون مع شركائنا الدوليين منذ أواخر أغسطس الماضي ما أسفرت عنه التجارب العلمية في التوصل للقاح ناجح وفعال في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تبشر بمستويات آمنة ومطمئنة من الفعالية. وفي هذا الصدد حرصنا في وزارة الصحة الاتحادية أن نلحق بهذا الركب العالمي لضمان الوصول العادل لكل الشعب السوداني وتوفير أعلى درجات الأمان والجودة بأحدث ما توصلت إليه المؤسسات العلمية والبحثية في لقاح الكوفيد 19. عليه اعتمدت وزارة الصحة الاتحادية على ثلاث مستويات علمية وفنية واستشارية بهدف تدارس بيانات فعالية اللقاح وسلامته وفقا للتجارب والدراسات السريرية المتاحة وكذلك التحقق من جودة اللقاحات المطروحة في مراحل التطوير المختلفة. تحتكم وزارة الصحة الاتحادية للتوصيات العلمية الصادرة عن المجلس القومي للاستشاري للتطعيم واللقاحات NITAG والذي يضم صفوة من الاستشاريين والمتخصصين وذوي الخبرة الطويلة في مجال التطعيم والبحث العلمي وذلك لضمان أعلى درجات السلامة والأمان والجودة. من أجل تكامل الجهود من كل الخبراء الفنيين والاستشاريين شكلت وزارة الصحة الاتحادية لجنة تخصصية تنضوي تحت عضويتها جميع الجهات الرقابية والعلمية والفنية ذات الصلة والتي تشرف بصورة دقيقة على الفرق الفنية المختلفة وتعمل تكاملياً مع الشركاء الدوليين عبر آلية الكوفاكس لإتاحة المعلومات والدراسات بشكل دوري متجدد. وبناءً على توصيات الجهات الفنية والعلمية المتخصصة وحرصاً على توفير أعلى درجات الجودة لشعبنا السوداني مما توصلت إليه المؤسسات العلمية والبحثية في تطوير لقاح الكوفيد 19 أدرجت وزارة الصحة الاتحادية رسمياً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين الأسبوع الماضي طلب السودان لعدد 8,400,000 جرعة والذي سيغطي في المرحلة الأولى 20% من السودانيين والسودانيات. تعتمد استراتيجية التحصين على إيلاء الأفضلية للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات الشديدة بناءً على نتائج التحليل الترصد المرضي ثم التوسع لبقية الفئات المجتمع حيث تعطى فيها الأولوية للكوادر الطبية والصحية من العاملين في الصفوف الأمامية بفئاتهم المختلفة وفئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً وفقاً للتقارير الإحصائية والوبائية الأخيرة. كما تأتي في المجموعة الثالثة فئة الموظفين والعاملين في القطاعات الخدمية الضرورية كالمعلمين والبنوك ومجمعات خدمات الجمهور وخدمات النقل والتأمين. وفي المجموعة الرابعة الشرائح ذات الاختطار العالي كالنازحين وطالبي اللجوء. كما ستعتمد استراتيجية التحصين على العدالة في التوزيع الجغرافي بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي لكل ولاية من ولايات السودان. اتخذت وزارة الصحة الاتحادية خطوات استباقية لتأمين الاستعداد المبكر لاستقبال أولى الشحنات من اللقاحات منذ الشهر الماضي وذلك عبر تقييم جاهزية سلاسل التبريد والإمداد وتحديد الحوجة من الدعم الفني اللازم لضمان رفع قدرات الكوادر الصحية ذات الصلة. كما أننا بصدد الفراغ من تحديد التكلفة الكلية لضمان وصول اللقاح بشكل آمن ومجاني لكل الفئات المستهدفة. تهدف هذه الخطوات الاستباقية لرفع قدرات البرنامج الموسع للتحصين بالشكل الذي يمكننا من تأمين وصول أعلى جودة من اللقاح لكل سوداني وسودانية في الفئات المستهدفة. تنسيق عملية البدء في التطعيم تسبقها عملية التخطيط القاعدي من المحليات وحتى المستوى الاتحادي، والتي يتم إشراك جميع المحليات وأصحاب المصلحة والشركاء فيها قبل الاعتماد النهائي. كما ستعتمد آلية التوزيع على التسجيل المسبق لمن تنطبق عليهم الشروط وفقاً للفئات ذات الأولوية المذكورة، باستثناء فئة الكوادر الطبية والمجموعات ذات الاختطار العالي والتي سيتم تغطيتهم بالكامل. ستتم متابعة اللقاحات عبر النظام الإلكتروني لإدارة الإمداد والمخزون Vaccine Supply Stock Management System، والذي يحكم الرقابة على الشحنات منذ تاريخ وصولها ومراجعة المستندات ومطابقة الجودة والتأكد من صلاحيتها، ومن ثم إدخالها برقم الشحنة في النظام، مما يتيح المراقبة الدقيقة واللصيقة بالأرقام التسلسلية من المستوى الاتحادي وحتى وصولها لمراكز التطعيم المختارة في المحليات. تم تخصيص مبلغ $1,000,000 عبر الصندوق القومي للقاحات والتطعيم غافي لدعم وتقوية البنية التحتية لسلاسل الإمداد والتبريد والتوزيع المطلوبة. كما تم تخصيص مبلغ $1,000,000 أخرى لرفع قدرات برنامج التحصين الموسع وتقديم الدعم الفني اللازم لاستيعاب الجرع المتوقعة. تظل فرق العمل الفنية في انعقاد دائم لمواءمة اشتراطات الاستيراد وسلاسل التبريد المطلوبة مع المعايير القومية بما يضمن سلامة اللقاح والاستعداد المسبق. سنظل نعمل بجد وبشكل تكاملي مع كافة الشركاء داخلياً وخارجياً من أجل تعزيز جهود الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا وفيروس كورونا المستجد، عبر تعاون وثيق مع الجهات الدولية المعنية كمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي واليونيسف لتوفير الدعم الفني والمالي المطلوب. كما تنسق وزارة الصحة الاتحادية مع الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من تجاربهم في توفير اللقاح والدفع بمزيد من الجرعات في مراحل التطعيم اللاحقة. تؤكد وزارة الصحة الاتحادية على توفير 8,400,000 جرعة من لقاح الكوفيد 19 مجاناً وبشكل طوعي لجميع الفئات المستهدفة من الشعب السوداني، والذي من المخطط أن نستقبله في الربع الأول من العام 2021 وفقاً للوضع العالمي للإنتاج وقوائم الانتظار. نأمل أن نستشرف بتوفير لقاح الكوفيد 19 عهد انتهاء هذه الجائحة بأمان للشعب السوداني. حفظ الله السودان وشعب السودان، وشكراً جزيلاً.
ننتقل أيضاً إلى إفادات قدمها أحد اختصاصي الجهاز التنفسي حول أسباب انتشار كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بحييكم دكتور محمد صالح إبراهيم، اختصاص الجهاز التنفسي عبر مبادرة الأميون ضد الكورونا. التسجيل ده مختصر بعنوان كيف تتسلل إلينا الكورونا. التسجيل ده موجه للجميع سواء كانوا كوادر طبية أو مواطنين عاديين. الكورونا بتجي من وين باختصار؟ طيب، في دراسة أمريكية بتشير إلى أنه الكورونا بتجي يعني أكثر أسبابه من إهمال المحاذير وليس من كثرة المخالطة. يعني إذا خدتنا في ميزان أسباب الكورونا سببين ده، نقارن بين أكثر سببين، أكثر واحد فونياته هل هو أنه كثرة المخالطة، يعني أنا ألاقي ناس عندهم كورونا كثيرين، ولا هل هو أنه أنا ما عمل المحاذير، ما بغسل يديني، ما بلبس كمامة، ما بتجنب الزحام كده. فلقوا أنه الإصابات بالكورونا بالذات في الحقل الطبي تنتج من إهمال المحاذير، ما من كثرة المخالطة. يعني قدر ما خالط، يعني بالبلد كده قدر ما خالطت حالات كورونا كثيرة، لكن لابس عامل محاذير ولابس كماماتك وبتغسل وعامل الاشتراطات الصحية إن شاء الله ما بتجيك. لكن إذا مهمل المحاذير حتى لو ما بتلاقي حالات كورونا كثيرة هي بتلاقيك، لأنه أنت ما عارف اللي عنده والما عنده. الدراسة دي أجرت في الحقل الطبي، يقول إنه يعني حتى بالمنطق كده لو أصلا الكورونا بتجي بكثرة المخالطة للناس اللي عندهم كورونا، مفروض أكتر ناس يصابوا ناس العناية المكثفة، مش كده، وناس التخدير وناس طب الطوارئ بيتعاملوا مع حالات الكورونا جوا، وناس الصدرية وكده دفن في وسط الأطباء ذاتهم. لكن اللي يقولون الحالات دي الحالات فيها قليلة جدا المحلات دي، لأنه الزول بيكون ماخد حذره، الزول الخاش العناية المكثفة بتاعت الكورونا عارف نفسه، بيلبس فل وبيلبس الكمامات واللبس الكامل وفي العناية المكثفة وفي عنابر الكورونا وفي عنابر الصدرية. لكن الإهمال بيجي وين؟ لما يطلع من عنابر الصدرية يمشي عنبر جلدية، عنبر نساء ولادة، عنبر عيون، يفتكر إنه ما في كورونا، أو يمشي الكافتيريا بتاعت المستشفى، الحديقة بتاعت المستشفى، الممرات، العنابر، الشنو، المكاتب ذاتها بتاعت الدكاترة، يقعد يرخي الكمامة من خشمه ويقعد شنو من فمه تنزل ليه تحت خشمه يعني في البقن، ويكون ده كله مكشوف الفم والأنف والعيون، يقعد يتونس ويضحك مع الناس وكده. فده الكلام ده برضه بيحصل في المجتمع، يعني قدر ما خالطت ناس كتار أعمل محاذيرك بإذن الله ما بتجيك حاجة. دار أتكلم عن عادات بتخصنا برضه، نحن الشعب السوداني من يالنا الكورونا، من أين تتسلل إلينا الكورونا؟ الكورونا بتتسلل من الحياة الزي دي يا أخواننا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر الضيوف الأعزاء الذين رافقونا خلال هذه الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لهم إلى اللقاء، وندعو الجميع إلى الالتزام بالاحترازات الصحية والبقاء في المنزل ما أمكن، وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، وحفظ الله الجميع.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالموية والصابون
ولمدة 40 ثانية كده انت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل ايدينا،
والعصا كمان والكحة لازم جوا المنديل،
عطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل، او جح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نجع سيف الحلة،
فورا نغسل ايدينا ونوري حوالينا.
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا، لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن،
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير، دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.